الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 28، ومعنا اليوم كتاب جديد من كتب الطهارة، وهو كتاب الغسل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغسل. قال: والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الأصل في هذه الطهارة، يعني طهارة الغسل. ما الدليل عليها؟ قال: الأصل فيها هو هذا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب هو الذي إذا أصابته، أو هو الذي أصابته جنابة، هذا يسمى جنوبا. والجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. إذن قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، معنى فاتطهروا أي اغتسلوا. إذن في هذا أمر بالغسل، أمر بالغسل، فالغسل واجب. فهذه الآية أصل، يعني دليل على هذا الحكم. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فاتطهروا، يقول: فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب، ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب. يعني بعد معرفة أن الغسل واجب في بعض الحالات، ومعرفة متى يجب الغسل، وبعد معرفة أن الغسل يكون بالماء المطلق، بعد معرفة هذه الأمور يبقى عندنا ثلاثة أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، يعني كيف تغتسل. الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، يعني متى يجب عليك أن تغتسل. والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. يعني الجنابة والحيض، حكم الجنب وحكم الحائض. ما الذي لا يجوز للشخص أن يفعله وهو جنوب، أو للمرأة أن تفعله وهي حائض، هذا الباب الثالث. قال: فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة، فكل من كان محدثا حدثا يوجب الغسل وأراد أن يصلي فيجب عليه أن يغتسل. قال: ولا خلاف في ذلك، هذا أمر متفق عليه. قال: وكذلك لا خلاف في وجوبها، لا خلاف في وجوب الغسل. قال: ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، وقد ذكرناها وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها، فهذا مجمع عليه وأدلته تقدم ذكرها فلا داعي للإعادة. الخلاصة هنا أن من أراد الصلاة يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنوبا أو كانت امرأة حائضا أو نفساء وقد طهرت، وهذا أمر لا يختلفون فيه وكما سيأتي إن شاء الله. وأما نوع الماء الذي سيغتسل به فهو الماء المطلق الماء الطاهر، وقد تقدمت أحكام المياه. قال الباب الأول، دخل الآن على الباب الأول، ذكر لك المسائل المجمع عليه ودخل على الباب الأول في المسائل التي يريد ذكرها هنا. قال وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى الدلك، إيش هو هذا الباب؟ هذا الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة. قال الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، يعني ما الذي تفعله في الغسل؟ كيف تغتسل؟ فذكر في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى التي سيبدأ بها وهي مسألة الدلك. ماذا يعني مسألة الدلك؟ هل يشترط في الغسل الدلك مع صب الماء على العضو أم لا؟ على الجسد؟ لأن شخص يريد أن يغتسل ينوي الغسل ويدخل ويبدأ بصب الماء على رأسه وجسده، هذا اغتسل، عرفنا نوع الماء الذي سيغتسل به. طيب هل يكفي في ذلك أن يصب الماء على رأسه وعلى جسده وانتهينا، أم لا بد أن يدلك، يعني الذي نسميه نحن الفرك، يدلك العضو وليس فقط جريان الماء على الجسد، لا الدلك أيضا. البعض اشترط هذا وقال الدلك لابد منه وإلا الغسل لا يصح، والبعض قال ليس شرطا. نسمع كلام المؤلف. قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة، يعني هل يشترط في الغسل إمرار اليد على جميع الجسد، إمرار اليد على الجسد يعني دلك الجسد المحل الذي يعني تصب الماء وتدلك حتى يحصل الغسل، وهذا إمرار اليد على جميع الجسد الذي يعبر عنه الفقهاء بالدلك. قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أي كما يفعل في الوضوء، هل يشترط هذا في الغسل أيضا، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ أظن الكلام صار واضحا، هل الدلك شرط في الغسل أم لا؟ هذا اختصار لكلام المؤلف. لا، العلماء في خلاف في هذا. قال فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، أكثر العلماء على أن الدلك ليس شرطا في الغسل. بس إيش يعني؟ يعني أصب الماء على جسدي يكون اغتسلت؟ نعم نعم، من غير الدلك. وذهب مالك، قال وذهب مالك وجل أصحابه، يعني أكثر أصحاب مالك، والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد. أيوة، هؤلاء إيش؟ الآن مالك وأكثر أصحابه والمزني من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله ذهبوا إلى اشتراط الدلك في الغسل. تمام؟ طيب قال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور، يعني جمهور من؟ جمهور العلماء سلفا وخلفا، على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء. لاحظ هنا، ليس فقط في الغسل، يعني المؤلف قال كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، كلامه المتقدم كأنه شيء مسلم في الوضوء أنه لا بد من الدلك. لا، الأمر ليس هكذا. أكثر العلماء على أن الدلك ليس شرطا لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن الوضوء يصح بلا دلك وكذلك الغسل. هذا هو المذهب عند الجمهور علماء الإسلام. قال: ولا يشترط الدلك. ها، أكد عند من؟ عند الجمهور. قال، نعيد من البداية كلامه، قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك. ثم هذا المذهب الأول، لا في الغسل ولا في الوضوء. قال: وانفرد مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم. انتهى كلامه. وقال ابن حجر: واختلف في وجوب الدلك، يعني في الغسل، قال: فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه. انتهى. فأكثر العلماء سلفا وخلفا على عدم اشتراط الدلك لا في الوضوء ولا في الغسل. هذه الأقوال في المسألة، وانتهينا من الأقوال. ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى سبب الخلاف. قال: والسبب في اختلافهم، والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل. هذا السبب الأول. إيش يعني؟ يعني اسم الغسل في اللغة يطلق على معنيين. هذا معنى قول المؤلف اشتراك اسم الغسل. اسم الغسل، كلمة الغسل هذه تطلق في لغة العرب على معنيين: على معنى جريان الماء على العضو فقط من غير دلك، وعلى معنى جريان الماء مع الدلك. هما معنيان مستعملان عند العرب، فالبعض حمله على معنى جريان الماء على العضو فقط، والبعض الآخر حمله على المعنى الآخر. هذا إذن سبب من أسباب اختلافهم، وهو فهمهم لكلمة الغسل، لأنها في اللغة تستعمل على معنيين. هذا خلاصة ما قال. السبب الأول. قال: ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. الآن هو قرر في البداية أن إيش؟ الغسل في الوضوء لما تتوضأ جعله كأنه أمر مسلم، أن غسل الأعضاء لابد فيها من الدلك. فالآن في عندي قياس في الموضوع. الذين قالوا يشترط الدلك في الغسل، قالوا هو يشترط كما يشترط في إيش؟ في الوضوء. قاسوه على الوضوء، لأن هذاك بما أنه مسلم يلحق هذا بهذاك. فهذا القياس يستقيم على قول من يقول بوجوب الدلك في الوضوء، يقيس الغسل على الوضوء. هذا غسل تعبدي وهذا غسل تعبدي، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. إذا كان الدلك شرطا في الوضوء فهو شرط في الغسل. هكذا القياس. لكن هذا القياس غير مسلم، لأن الجمهور أصلا لا يشترطون الدلك في إيش؟ في الوضوء، فالأصل غير 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 صحيح أصلا. لكن المهم ماذا يريد أن يقول المؤلف؟ يقول لك سبب الخلاف أيضا أنه يوجد أحاديث عارضت هذا القياس. من قال بهذا القياس، يوجد أحاديث عارضت هذا القياس على التسليم بصحة القياس الآن، على التسليم بكلام المؤلف. إيش هي هذه الأحاديث؟ طبعا نحن بناء على أصلنا ما في معارضة لموضوع القياس، لا يقدر على معارضة الأدلة، منا في أدلة إذا انتهى الموضوع، ما في عندنا قياس، هذا منتهي الأمر. لكن نحن نمشي مع المؤلف الآن ومع الذين قالوا بما ذكره المؤلف. قال: وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. هذه الأحاديث التي فيها إفاضة الماء فقط، لأن جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأفاض الماء على جسده وما ذكرت الدلك. وجاء في حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأفاض الماء على جسده ولم يذكر فيه دلكا. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض القياس الذي ذكرتموه، وبهذا يفارق الغسل الوضوء على من يقول ويسلم بأن الوضوء لا بد فيه من الدلك. فالمهم الآن عندنا المعارضة الآن بين إيش؟ بين الأحاديث هذه من جهة والقياس من جهة أخرى. الآن فمن أخذ بالقياس لابد إيش؟ أن يؤول الحديث لأحاديث تأويلا يتناسب مع قوله. ومن أخذ بالأحاديث فلابد أن يجيب عن القياس، وأفضل جواب هو أن الأصل أصلا غير ثابت في هذا القياس، وأن القياس لا يعارض الأدلة الصحيحة، فالأدلة الصحيحة مقدمة على القياس، فهذا الأصل نفسه لا يسلم به، انتهى الأمر. طيب الآن يقول لك المؤلف سبب الخلاف معارضة الأدلة ليش؟ للقياس. طيب إيش هي هذه الأدلة؟ حديث عائشة وميمونة. قال: ففي حديث عائشة حديث عائشة هذا متفق عليه، حديث عائشة وميمونة صفة الغسل التي وردت في حديث عائشة وميمونة هي أكمل صفة، يعني الذي يريد أن يغتسل غسلا تاما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل على هذه الصفة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء أو ثم يفيض الماء على جلده كله. طيب هذا بالنسبة لحديثي، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب حديث عائشة كما ذكرنا في الصحيحين، لنذكر لكم لفظه من صحيح مسلم. قال قالت كان رسول الله صلى الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هكذا حديث عائشة، هذا هو الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. طيب، وقال والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذه، طيب إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر، يعني توضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه، في آخر الغسل في النهاية غسل رجليه. نذكر لكم لفظه من صحيح مسلم عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا الحديث حديث ميمونة، لأن ذكرتهما لكم بتمامهما من لفظ صحيح مسلم حتى لا نعيد بعد ذلك، سنبني عليهما أشياء لا نريد الإعادة، خلاص انتهى الأمر. طيب قال المؤلف بعد ذلك وفي حديث أم سلمة شوف هذه الأحاديث كلها التي سيذكرها تؤيد قول الذين يقولون إيش لا يشترط الدلك. في حديث أم سلمة أيضا وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات ثم تفيضين هكذا في الكتاب ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. في صحيح مسلم من لفظه قال عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا لفظه في صحيح مسلم. طيب وفي حديث جابر متفق عليه قال وعن هذه زيادة أيضا حديث عائشة وحديث وميمونة والآن حديث أم سلمة وحديث جابر متفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. هذا لم يذكره المؤلف حديث جابر. قال في حديث أم سلمة المؤلف وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرى. لماذا؟ يعني يقول لك حديث أم سلمة أقوى في دلالته على أن الدلك ليس شرطا في الغسل من حديث ميمونة وعائشة. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الوصف لطهره قد ترك التدلك وأما ها هنا فإنما حصل لها شروط الطهارة. قال لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك، هكذا عندي العبارة. وأما ها هنا فإنما حصل لها شروط الطهارة، يعني الحصر أقوى. يعني المقصود أن حديث أم سلمة، المقصود أن حديث أم سلمة فيه حصر لشروط الطهارة، فهو أقوى من الحديثين الأولين اللذين من الممكن أن يكون قد ترك فيهما الدلك، لكن هنا لا يمكن هذا. طيب، قال ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة في حديث أميمون وعائشة هي أكمل صفاتها. شوف هنا ينقل الإجماع في هذه المسألة. وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة. فالراجح أن الغسل لا يشترط له سوى النية، وجريان الماء على جميع الجسد حديث أم سلمة وجابر، فلا يشترط له الدلك ولا المضمضة والاستنشاق ولا الوضوء قبله ولا بعده. هذا الراجح في هذه المسألة. قال وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث، إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي. الآن هنا الكلام في ماذا؟ هل يشترط الوضوء في الغسل أم لا؟ لما تريد أن تغتسل هل يشترط أن تقدم ذلك وتتوضأ في أول الطهر، في أول الغسل قبل ما تبدأ الغسل تتوضأ؟ هذا شرط؟ يقول العلماء جميعا على أنه ليس شرطا إلا الشافعي فقط. قال النووي رحمه الله ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا يعني في بداية الغسل لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. انتهى كلامه رحمه الله. لم أرى من نقل هذا القول عن الشافعي أنه يشترط الوضوء في الغسل. ذكروه عن داود الظاهري كما مر معكم في كلام النووي، وعن أبي ثور من الشافعية. قال بعض أهل العلم حكاية هذا القول عنهما، يعني عن داود الظاهري وعن أبي ثور، والظاهر أنه، أي من حكى عنهما هذا القول، الظاهر أنه غالط عليهما، وحكى الإجماع على هذا ابن جرير وابن عبد البر. المؤلف الآن ينقله أيضا عن إيش؟ عن الشافعي، والله أعلم بصوابه، لكن هذا النووي نقله فقط عن داود الظاهر، وغيره ذكره عن أبي ثور، والبعض يشكك في صحته عن هذين أيضا. على كل حال، المسألة إما مجمع عليها أو فيها شبه إجماع أن الوضوء في الغسل ليس شرطا لها. ونقل النووي أيضا اتفاق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان في الغسل، يعني مش تبدأ بالوضوء وتنهي بالوضوء، لا، إلا إذا انتقض وضوءك طبعا لك أن تعيده. والذي يدل على أن الوضوء ليس واجبا حديث أم سلمة وجابر المتقدمين، ليس واجبا في الغسل. قال المؤلف بعد أن ذكر هذا القول عن الشافعي، قال وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث، يعني ظاهر حديث عائشة وميمونة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالوضوء فيهما، قال الظاهر أنه واجب في الغسل. هذا إذا طبعا هنا، لكن حديث أم سلمة وجابر ظاهرهما عدم الوجوب، إذن ليست كل الأحاديث ظاهرها مع قول الشافعي صح عنه، بل حديث أم سلمة وجابر وما هو مثلها ظاهرها عدم الوجوب. قال وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، يعني لا يصح الوضوء ممن عليه غسل إلا بالغسل، لا أن الوضوء شرط في صحتها فتصح من غير وضوء، فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث. الجمهور يستدلون بالأحاديث كما ذكرت لكم وليس بالقياس فقط، يوجد لا شك أنه من يقيس ويستدل بالقياس، لكن عمدتهم هي الأحاديث وليست القياس، فلا يردون ظاهر الأدلة بالقياس، بل عندهم أدلة من السنة الصحيحة خلافا لما يوهمه كلام المؤلف. قال وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، هذا طريقة الجمهور وليس الشافعي فقط، لكن ليس هذا ما أخذه، ليست القضية عندهم أن الأحاديث عرضت القياس وأخذوا بالقياس وتركوا الأحاديث، لا، خطأ هذا الكلام. قال فذهب قوم، الآن رجعنا إلى المسألة الأصلية، مسألة إيش؟ مسألة الدلك، لأنه دخل المسائل في بعضها الآن. قال فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث، مسألة الدلك في الغسل الآن رجع إليها. قال إيش سبب الخلاف؟ قال سبب الخلاف البعض أخذ بظاهر الأحاديث والبعض أخذ بالقياس، هكذا يقول. قال وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء، فأخذوا بالأحاديث وتركوا القياس، فلم يوجبوا التدلك. وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث، فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء، يعني من أخذ بالقياس غلب القياس وقواه وقال بالدلك قياسا للغسل على الوضوء، ومن أخذ بالأدلة ترك القياس. قال فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وأعني بالقياس، لأن يريد أن يفسر لك إيش هو القياس. قال قياس الطهر أي الغسل على الوضوء، صورة قياسهم كيف وضحها لنا ابن بطال، ابن بطال المالكي، قال الإجماع منعقد على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. شفت كيف ينقلون إيش؟ ينقلوا الإجماع، لذلك جعلوه أصلا يقيسون عليه. يقول لك في إجماع على إمرار وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فإذا صح هذا الإجماع خلاص إذن يقاس عليه. قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفارق بينهما. هذا غسل، هذا غسل واجب شرعي تعبدي، وهذا كذلك، إذن هذا مثل هذا لا فرق بينهما، هذا وجه قياسهم. وتعقب كلام ابن البطال هذا، قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكره، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. انتهى خلاص، راح الإجماع، إذن ما في لازم، فهدم القياس كله. قال المؤلف وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف، مش قال في الأول من أسباب الاختلاف الاشتراك في اسم الاغتسال؟ فيقول لك هذا ضعيف الاحتجاج به. إذ كان اسم الطهر والغسل إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء، يعني لا يستطيع أصحاب هذا الفريق أن يستدلوا به ولا يستطيع أصحاب هذا الفريق أن يستدلوا به. إيش هو الدليل اللغوي؟ تقول لك إيش الدليل على وجوب الدلك؟ تقول لي لأن الغسل في اللغة العربية يدل على الدلك. والآخر كذلك يقول لك نفس الشيء، الغسل في اللغة العربية يدل على عدم وجوب إمرار اليد. إذا انتهينا، يعني الغسل في اللغة العربية ليس فيه دلك، لا يلزم، ليس شرطا فيه الدلك. الآخر يقول لا، الغسل في اللغة العربية يشترط فيه الدلك. وبما أن الغسل في اللغة العربية يطلق على هذا وهذا، إذا لا يصح أن يستدل به هذا ولا هذا، إذا هو استدلال ضعيف. هذا معنى كلامي. فهو بالخلاصة أنه من الأسماء المشتركة عند المؤلف، فلا يصح أن يحتج به هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه لا يستطيع أن يرجح به، لأن إذا قال هذا هو دليل لي، الآخر يقول نعم هو دليل لي أيضا، يطلق على هذا وهذا، إذن ما في دلالة في الموضوع هذا. الأسماء المشتركة تدل على معنيين متساويين في القوة، فلا يمكن لأحدهما أن يرجح معنى على معنى آخر إلا بدليل. إذا من حيث دلالة اللغة لا حجة لأحد الطرفين على الآخر فيه. خلاصة الأمر أن الذين قالوا بالقياس قولهم ضعيف جدا كما رأيتم، والأدلة التي رأيتموها كلها ليس فيها دلك، لذلك قول الجمهور هو الصواب، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 28، ومعنا اليوم كتاب جديد من كتب الطهارة، وهو كتاب الغسل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغسل. قال: والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الأصل في هذه الطهارة، يعني طهارة الغسل. ما الدليل عليها؟ قال: الأصل فيها هو هذا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب هو الذي إذا أصابته، أو هو الذي أصابته جنابة، هذا يسمى جنوبا. والجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. إذن قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، معنى فاتطهروا أي اغتسلوا. إذن في هذا أمر بالغسل، أمر بالغسل، فالغسل واجب. فهذه الآية أصل، يعني دليل على هذا الحكم. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فاتطهروا، يقول فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب، ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب. يعني بعد معرفة أن الغسل واجب في بعض الحالات، ومعرفة متى يجب الغسل، وبعد معرفة أن الغسل يكون بالماء المطلق بعد معرفة هذه الأمور يبقى عندنا ثلاثة أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، يعني كيف تغتسل. الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، يعني متى يجب عليك أن تغتسل. والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. يعني الجنابة والحيض، حكم الجنب وحكم الحائض. ما الذي لا يجوز للشخص أن يفعله وهو جنب أو للمرأة أن تفعله وهي حائض؟ هذا الباب الثالث. قال: فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة، فكل من كان محدثا حدثا يوجب الغسل وأراد أن يصلي فيجب عليه أن يغتسل. قال: ولا خلاف في ذلك، هذا أمر متفق عليه. قال: وكذلك لا خلاف في وجوبها، لا خلاف في وجوب الغسل. قال: ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها. فهذا مجمع عليه وأدلته تقدم ذكرها فلا داعي للإعادة. الخلاصة هنا أن من أراد الصلاة يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنوبا أو كانت امرأة حائضا أو نفساء وقد طهرت، وهذا أمر لا يختلفون فيه وكما سيأتي إن شاء الله. وأما نوع الماء الذي سيغتسل به فهو الماء المطلق، الماء الطاهر، وقد تقدمت أحكام المياه. قال الباب الأول، دخل الآن على الباب الأول، ذكر لك المسائل المجمع عليه ودخل على الباب الأول في المسائل التي يريد ذكرها هنا. قال: وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى الدلك. إيش هو هذا الباب؟ هذا الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة. قال: الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، يعني ما الذي تفعله في الغسل، كيف تغتسل. وذكر في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى التي سيبدأ بها وهي مسألة الدلك. ماذا يعني مسألة الدلك؟ هل يشترط في الغسل الدلك مع صب الماء على العضو أم لا، على الجسد؟ لأن شخص يريد أن يغتسل ينوي الغسل ويدخل ويبدأ بصب الماء على رأسه وجسده، هذا اغتسل، عرفنا نوع الماء الذي سيغتسل به. طيب، هل يكفي في ذلك أن يصب الماء على رأسه وعلى جسده وانتهينا، أم لا بد أن يدلك، يعني الذي نسميه نحن الفرك، يدلك العضو وليس فقط جريان الماء على الجسد، لا، الدلك أيضا. البعض اشترط هذا وقال الدلك لا بد منه وإلا الغسل لا يصح، والبعض قال ليس شرطا. نسمع كلام المؤلف. قال: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة، يعني هل يشترط في الغسل إمرار اليد على جميع الجسد، إمرار اليد على الجسد يعني دلك الجسد المحل الذي يعني تصب الماء وتدلك حتى يحصل الغسل، وهذا إمرار اليد على جميع الجسد الذي يعبر عنه الفقهاء بالدلك. قال: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أي كما يفعل في الوضوء، هل يشترط هذا في الغسل أيضا، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ أظن الكلام صار واضحا، هل الدلك شرط في الغسل أم لا؟ هذا اختصار لكلام المؤلف، لا العلماء في خلاف في هذا. قال: فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، أكثر العلماء على أن الدلك ليس شرطا في الغسل. بس إيش يعني؟ يعني أصب الماء على جسدي يكون اغتسلت؟ نعم نعم، من غير الدلك. وذهب مالك قال: وذهب مالك وجل أصحابه، يعني أكثر أصحاب مالك، والمزني من أصحاب الشافعي، إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد. أيوة، هؤلاء إيش الآن؟ مالك وأكثر أصحابه والمزني من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله ذهبوا إلى اشتراط الدلك في الغسل. تمام. طيب، قال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور، يعني جمهور من؟ جمهور العلماء سلفا وخلفا، على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء. لاحظ هنا، ليس فقط في الغسل، يعني المؤلف قال كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، كلامه المتقدم كأنه شيء مسلم في الوضوء أنه لا بد من الدلك. لا، الأمر ليس هكذا. أكثر العلماء على أن الدلك ليس شرطا لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن الوضوء يصح بلا دلك وكذلك الغسل، هذا هو المذهب عند الجمهور علماء الإسلام. قال: ولا يشترط الدلك، ها أكد، عند من؟ عند الجمهور. قال، نعيد من البداية كلامه، قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك. ثم هذا المذهب الأول، لا في الغسل ولا في الوضوء. قال: وانفرد مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم. انتهى كلامه. وقال ابن حجر: واختلف في وجوب الدلك، يعني في الغسل، قال: فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه. انتهى. فأكثر العلماء سلفا وخلفا على عدم اشتراط الدلك لا في الوضوء ولا في الغسل، هذه الأقوال في المسألة، وانتهينا من الأقوال. ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى سبب الخلاف. قال: والسبب في اختلافهم، والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل، هذا السبب الأول. إيش يعني؟ يعني اسم الغسل في اللغة يطلق على معنيين، هذا معنى قول المؤلف اشتراك اسم الغسل، اسم الغسل، كلمة الغسل هذه تطلق في لغة العرب على معنيين، على معنى جريان الماء على العضو فقط من غير دلك، وعلى معنى جريان الماء مع الدلك، هما معنيان مستعملان عند العرب. فالبعض حمله على معنى جريان الماء على العضو فقط، والبعض الآخر حمله على المعنى الآخر. هذا إذن سبب من أسباب اختلافهم، وهو فهمهم لكلمة الغسل، لأنها في اللغة تستعمل على معنيين. هذا خلاصة ما قال. السبب الأول قال: ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. الآن هو قرر في البداية أن إيش؟ الغسل في الوضوء لما تتوضأ جعله كأنه أمر مسلم، أن غسل الأعضاء لابد فيها من الدلك. فالآن في عندي قياس في الموضوع. الذين قالوا يشترط الدلك في الغسل قالوا هو يشترط كما يشترط في إيش؟ في الوضوء، قاسوه على الوضوء، لأن هذاك بما أنه مسلم يلحق هذا بهذاك. فهذا القياس يستقيم على قول من يقول بوجوب الدلك في الوضوء، يقيس الغسل على الوضوء. هذا غسل تعبدي وهذا غسل تعبدي، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. إذا كان الدلك شرطا في الوضوء فهو شرط في الغسل، هكذا هكذا القياس. لكن هذا القياس غير مسلم، لأن الجمهور أصلا لا يشترطون الدلك في إيش؟ في الوضوء، فالأصل غير 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 صحيح أصلا. لكن المهم ماذا يريد أن يقول المؤلف؟ يقول لك سبب الخلاف أيضا أنه يوجد أحاديث عارضت هذا القياس. من قال بهذا القياس، يوجد أحاديث عارضت هذا القياس على التسليم بصحة القياس الآن، على التسليم بكلام المؤلف. إيش هي هذه الأحاديث؟ طبعا نحن بناء على أصلنا ما في معارضة لموضوع القياس، لا يقدر على معارضة الأدلة، منا في أدلة إذا انتهى الموضوع، ما في عندنا قياس، هذا منتهي الأمر. لكن نحن نمشي مع المؤلف الآن ومع الذين قالوا بما ذكره المؤلف. قال: وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. هذه الأحاديث التي فيها إفاضة الماء فقط، لأن جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأفاض الماء على جسده وما ذكرت الدلك، وجاء في حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأفاض الماء على جسده ولم يذكر فيه دلكا. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض القياس الذي ذكرتموه، وبهذا يفارق الغسل الوضوء على من يقول ويسلم بأن الوضوء لا بد فيه من الدلك. فالمهم الآن عندنا المعارضة الآن بين إيش؟ بين الأحاديث هذه من جهة والقياس من جهة أخرى. الآن فمن أخذ بالقياس لابد إيش؟ أن يؤول الحديث لأحاديث تأويلا يتناسب مع قوله، ومن أخذ بالأحاديث فلابد أن يجيب عن القياس، وأفضل جواب هو أن الأصل أصلا غير ثابت في هذا القياس، وأن القياس لا يعارض الأدلة الصحيحة، فالأدلة الصحيحة مقدمة على القياس، فهذا الأصل نفسه لا يسلم به، انتهى الأمر. طيب الآن يقول لك المؤلف سبب الخلاف معارضة الأدلة ليش؟ للقياس. طيب إيش هي هذه الأدلة؟ حديث عائشة وميمونة. قال: ففي حديث عائشة حديث عائشة هذا متفق عليه. حديث عائشة وميمونة صفة الغسل التي وردت في حديث عائشة وميمونة هي أكمل صفة. يعني الذي يريد أن يغتسل غسلا تاما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل على هذه الصفة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء أو ثم يفيض الماء على جلده كله. طيب هذا بالنسبة لحديثي حديث عائشة رضي الله عنها. طيب حديث عائشة كما ذكرنا في الصحيحين لنذكر لكم لفظه من صحيح مسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هكذا حديث عائشة، هذا هو الحديث الصحيحين وهذا لفظ مسلم. طيب وقال والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذه. طيب إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر، يعني توضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه، في آخر الغسل في النهاية غسل رجليه. نذكر لكم لفظه من صحيح مسلم عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا الحديث حديث ميمونة، لأن ذكرتهما لكم بتمامهما من لفظ صحيح مسلم حتى لا نعيد بعد ذلك، سنبني عليهما أشياء لا نريد الإعادة، خلاص انتهى الأمر. طيب قال المؤلف بعد ذلك وفي حديث أم سلمة شوف هذه الأحاديث كلها التي سيذكرها تؤيد قول الذين يقولون إيش لا يشترط الدلك. في حديث أم سلمة أيضا وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضين، ثم تفيضي هكذا في الكتاب، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. في صحيح مسلم من لفظه قال عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا لفظه في صحيح مسلم. طيب، وفي حديث جابر متفق عليه قال، وعن هذه زيادة أيضا، حديث عائشة وحديث وميمونة والآن حديث أم سلمة وحديث جابر متفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. هذا لم يذكره المؤلف، حديث جابر. قال في حديث أم سلمة المؤلف وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرى. لماذا؟ يعني يقول لك حديث أم سلمة أقوى في دلالته على أن الدلك ليس شرطا في الغسل من حديث ميمونة وعائشة. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الوصف لطهره قد ترك التدلك، وأما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة. قال لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك، هكذا عندي العبارة. وأما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة، يعني الحصر أقوى. يعني المقصود أن حديث أم سلمة، المقصود أن حديث أم سلمة فيه حصر لشروط الطهارة، فهو أقوى من الحديثين الأولين اللذين من الممكن أن يكون قد ترك فيهما الدلك، لكن هنا لا يمكن هذا. طيب، قال ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة في حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها. شوف هنا ينقل الإجماع في هذه المسألة. وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة. فالراجح أن الغسل لا يشترط له سوى النية. وجريان الماء على جميع الجسد حديث أم سلمة وجابر، فلا يشترط له الدلك ولا المضمضة والاستنشاق ولا الوضوء قبله ولا بعده. هذا الراجح في هذه المسألة. قال وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي. الآن هنا الكلام في ماذا؟ هل يشترط الوضوء في الغسل أم لا؟ لما تريد أن تغتسل هل يشترط أن تقدم ذلك وتتوضأ في أول الطهر، في أول الغسل قبل ما تبدأ الغسل تتوضأ؟ هذا شرط. يقول العلماء جميعا على أنه ليس شرطا إلا الشافعي فقط. قال النووي رحمه الله ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة. فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله، استباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده. وإذا توضأ أولا
يعني في بداية الغسل لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. انتهى كلامه رحمه الله.
لم أرى من نقل هذا القول عن الشافعي أنه يشترط الوضوء في الغسل. ذكروه عن داود الظاهري كما مر معكم في كلام النووي، وعن أبي ثور من الشافعية. قال بعض أهل العلم حكاية هذا القول عنهما، يعني عن داود الظاهري وعن أبي ثور، والظاهر أنه، أي من حكى عنهما هذا القول، الظاهر أنه غالط عليهما، وحكى الإجماع على هذا ابن جرير وابن عبد البر. المؤلف الآن ينقله أيضا عن إيش؟ عن الشافعي، والله أعلم صوابي، لكن هذا النووي نقله فقط عن داود الظاهري، وغيره ذكره عن أبي ثور، والبعض يشكك في صحته عن هذين أيضا. على كل حال، المسألة إما مجمع عليها أو فيها شبه إجماع أن الوضوء في الغسل ليس شرطا لها. ونقل النووي أيضا اتفاق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان في الغسل، يعني مش تبدأ بالوضوء وتنهي بالوضوء، لا، إلا إذا انتقض وضوءك طبعا لك أن تعيده. والذي يدل على أن الوضوء ليس واجبا حديث أم سلمة وجابر المتقدمين، ليس واجبا في الغسل. قال المؤلف بعد أن ذكر هذا القول عن الشافعي، قال وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث، يعني ظاهر حديث عائشة وميمونة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالوضوء فيهما، قال الظاهر أنه واجب في الغسل. هذا إذا طبعا هنا، لكن حديث أم سلمة وجابر ظاهرهما عدم الوجوب، إذن ليست كل الأحاديث ظاهرها مع قول الشافعي إن صح عنه، بل حديث أم سلمة وجابر وما هو مثلها ظاهرها عدم الوجوب. قال وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، يعني لا يصح الوضوء ممن عليه غسل إلا بالغسل، لا أن الوضوء شرط في صحتها فتصح من غير وضوء، فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث. الجمهور يستدلون بالأحاديث كما ذكرت لكم وليس بالقياس فقط. يوجد لا شك أنه من يقيس ويستدل بالقياس، لكن عمدتهم هي الأحاديث وليست القياس، فلا يردون ظاهر الأدلة بالقياس، بل عندهم أدلة من السنة الصحيحة، خلافا لما يوهمه كلام المؤلف. قال وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، هذا طريقة الجمهور وليس الشافعي فقط، لكن ليس هذا ما أخذه، ليست القضية عندهم أن الأحاديث عرضت القياس فأخذوا بالقياس وتركوا الأحاديث، لا، خطأ هذا الكلام. قال فذهب قوم، الآن رجعنا إلى المسألة الأصلية، مسألة إيش؟ مسألة الدلك، لأنه دخل المسائل في بعضها الآن. قال فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث، مسألة الدلك في الغسل الآن رجع إليها. قال إيش سبب الخلاف؟ قال سبب الخلاف البعض أخذ بظاهر الأحاديث والبعض أخذ بالقياس، هكذا يقول. قال وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء، فأخذوا بالأحاديث وتركوا القياس، فلم يوجب التدلك. وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث، فأوجب التدلك كالحال في الوضوء، يعني من أخذ بالقياس غلب القياس وقواه
وقال بالدلك قياسا للغسل على الوضوء، ومن أخذ بالأدلة ترك القياس. قال: فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وأعني بالقياس لأن يريد أن يفسر لك إيش هو القياس. قال: قياس الطهر أي الغسل على الوضوء. صورة قياسهم كيف؟ وضحها لنا ابن بطال، ابن بطال المالكي، قال: الإجماع منعقد على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. شفت كيف ينقلون إيش؟ ينقلوا الإجماع، لذلك جعلوه أصلا يقيسون عليه. يقول لك في إجماع على إمرار وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فإذا صح هذا الإجماع خلاص إذن يقاس عليه. قال: فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفارق بينهما. هذا غسل هذا غسل واجب شرعي تعبدي، وهذا كذلك، إذن هذا مثل هذا لا فرق بينهما. هذا وجه قياسهم. وتعقب كلام ابن بطال هذا، قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكره: وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. انتهى خلاص، راح الإجماع، إذا ما في لازم. فهدم القياس كله. قال: وأما قال المؤلف: وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف. مش قال في الأول من أسباب الاختلاف الاشتراك في اسم الاغتسال؟ فيقول لك هذا ضعيف الاحتجاج به، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء. يعني لا يستطيع أصحاب هذا الفريق أن يستدلوا به، ولا يستطيع أصحاب هذا الفريق أن يستدلوا به. إيش هو الدليل اللغوي؟ تقول لك إيش الدليل على وجوب الدلك؟ تقول لي لأن الغسل في اللغة العربية يدل على الدلك. والآخر كذلك يقول لك نفس الشيء، الغسل في اللغة العربية يدل على عدم وجوب إمرار اليد. إذن انتهينا. يعني الغسل في اللغة العربية ليس فيه دلك، لا يلزم، ليس شرطا فيه الدلك. الآخر يقول لا، الغسل في اللغة العربية يشترط فيه الدلك. وبما أن الغسل في اللغة العربية يطلق على هذا وهذا، إذن لا يصح أن يستدل به هذا ولا هذا. إذن هو استدلال ضعيف، هذا معنى كلامه. فهو بالخلاصة أنه من الأسماء المشتركة عند المؤلف، فلا يصح أن يحتج به هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه لا يستطيع أن يرجح به، لأن إذا قال هذا هو دليل لي، الآخر يقول نعم هو دليل لي أيضا، يطلق على هذا وهذا، إذن ما في دلالة في الموضوع هذا. الأسماء المشتركة تدل على معنيين متساويين في القوة، فلا يمكن لأحدهما أن يرجح معنى على معنى آخر إلا بدليل. إذن من حيث دلالة اللغة لا حجة لأحد الطرفين على الآخر فيه. خلاصة الأمر أن الذين قالوا بالقياس قولهم ضعيف جدا كما رأيتم، والأدلة التي رأيتموها كلها ليس فيها دلك، لذلك قول الجمهور هو الصواب، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.